أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الرأي الذي اختاره صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف من أن تقسيم العموم إلى الأقسام الثلاثة المعروفة مبني على المسامحة، فإنه ليس العموم نفسه هو الذي ينقسم إلى هذه الأقسام، إذ ليس هناك معنى، بل ليس هناك إمكانية لتقسيم العموم إلى هذه الأقسام الثلاثة. أما أنه لا يمكن ذلك، فلأن الاستيعاب لأفراد الطبيعة، استيعاب المفهوم لأفراد الطبيعة، إنما هو فرع انطباق ذلك المفهوم أو تلك الطبيعة على جميع تلك الأفراد. المفروض أن كل طبيعتان وأن كل مفهومان فهو إنما يكون حاكيا عن أفراده ومحفوظا في جميع أفراده، فله القابلية ذاتا للانطباق على جميع الأفراد. هذه القابلية الذاتية هي السراية أو هي الاستيعاب. وحينئذ فلا يتعقل إلا نحو واحد من الاستيعاب بالنسبة إلى الطبيعة مع أفرادها. كل طبيعة فهي منبسطة على جميع الأفراد دفعة واحدة وفي عرض واحد، وكل فرد من الأفراد يكون داخلا ومندرجا تحت الطبيعة. فهذا التقسيم ليس تقسيما لأصل العموم ولأصل الاستيعاب، هذا التقسيم تقسيم في حقيقة الأمر لتعلق الحكم بالطبيعة، فإنه إن تعلق بالطبيعة فتارة يتعلق بها بعد تطبيقها على جميع الأفراد في عرض واحد مع عناية أو بدونها، وأخرى يتعلق بالطبيعة بعد تطبيقها على تلك الأفراد على سبيل البدلية. وأما أنه لا فائدة من تقسيم العموم إلى هذه الأقسام الثلاثة، فلأنه ما لم يفرض حكم متعلق بالطبيعة لا تظهر الثمرة، لأن الثمرة من هذه الأقسام إنما تظهر في عالم الامتثال والعصيان. هل يكفي لحصول الامتثال الإتيان بالفرد، أم أنه لا بد من الإتيان بالجميع؟ وإن أتى بالجميع هل يصدق امتثال واحد أم يصدق عدة امتثالات، وبالتالي هل يتعدد الامتثال والعصيان أم لا يتعدد؟ إذن كلام صاحب الكفاية يمكن إرجاعه في حقيقة الأمر إلى إشكالين. الإشكال الأول أن تقسيم العموم نفسه إلى هذه الأقسام تقسيم لا يصح، لا يصح جعل العموم نفسه مقسما لهذه الأقسام الثلاثة، فإن العموم وهو استيعاب المفهوم لتمام أفراد الطبيعة بقطع النظر عن الحكم لا يتأتى فيه أنحاء ثلاثة، بل دائما تكون الطبيعة منبسطة على أفرادها على السوية وفي عرض واحد ودفعة واحدة، فلا يتعقل أنحاء متعددة من الاستيعاب. فالإشكال حينئذ إشكال في عدم صحة القسمة لأجل أن هذا ليس هو المقسم. الإشكال الثاني الذي يمكن إرجاع مطلب الكفاية إليه أن هذا التقسيم وإن صح، يعني لو سلمنا صحة وقوع العموم مقسما، فإن هذا التقسيم بلا ثمرة. تقسيم الاستيعاب نفسه لو كان يصح إلى هذه الأقسام الثلاثة فإنه تقسيم بلا ثمرة، فإن الثمرة إنما تظهر بعد ملاحظة وجود حكم، وهذا الحكم متعلق بالطبيعة، فيبحث حينئذ عن أن هذا الحكم الواحد أو أن هذا الحكم هل يتعدد في مقام الامتثال والعصيان أم أنه لا يتعدد. قبل فرض تعلق الحكم بالطبيعة ليس عندنا ثمرة تترتب على هذه الأقسام، فهذا التقسيم حينئذ بلا ثمرة إلا إذا لاحظناه في مقام تعلق الحكم بالطبيعة. وهذا هذان الإشكالان ماذا يثبتان؟ يثبتان أن هذا التقسيم من شؤون مقام تعلق الحكم وليس تقسيما للعموم في حد نفسه. فإذا هذه الأقسام الثلاثة عدها أقساما للعموم لا يخلو من مسامحة. الآن العموم البدلي والعموم المجموعي والعموم الاستغراقي أين تظهر الثمرة في هذه الأقسام؟ إنما تظهر الثمرة لو فرضنا حكما، مثلا يقال في العموم البدلي الحكم واحد، يقال في العموم المجموعي الامتثال واحد والعصيان واحد، يقال في الامتثال في العموم الاستغراقي الامتثال متعدد والعصيان متعدد. فإذا إنما تظهر الثمرة في عالم الامتثال والعصيان، عالم الامتثال والعصيان والعالم الذي يفرض فيه وجود حكم، فقبل وجود حكم لا ثمرة بين هذه الأقسام، فلا ثمرة لهذا التقسيم فيلغو حينئذ فيمتنع. فحينئذ هذا التقسيم من شؤون ملاحظة الحكم متعلقا بالطبيعة وليس من شؤون نفس الطبيعة بلحاظ استيعابها لأثر. هذا الكلام هذا الكلام من صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه لم يلقى قبولا من جل من تأخر عنه، فإنهم ذكروا أن المراد من الاستيعاب الذي وقع في رتبة المقسام لو كان هو مجرد صلاحية المفهوم للحكاية عن كل الأفراد، صلاحية الطبيعة للانطباق على كل أفرادها للوجود في ضمن أي فرد من أفرادها، لكان إشكال صاحب الكفاية في محله. حينئذ يقال إن كل طبيعة فهي صالحة للانطباق على كل أفرادها، لكن المراد من الاستيعاب ليس هو صلاحية التطبيق، صلاحية الانطباق. المراد من الاستيعاب نحو الحكاية الفعلي عن الأفراد. المراد هنا هو الانطباق الفعلي. كل مفهوم له الصلاحية للحكاية عن كل أفراده، لكن في مقام الفعلية كيف حكى فعلا عن تلك الأفراد؟ هنا كيف لوحظ المفهوم بالنسبة إلى تلك الأفراد؟ كيف لوحظ بالفعل مرآتيته إلى تلك الأفراد؟ كيف أخذت بالفعل؟ تارة يؤخذ مرآة لأفراده على سبيل البدل، وأخرى يؤخذ لأفراده مرآة لأفراده مع ملاحظة عناية الوحدة، وثالثة يؤخذ مرآة لكل أفراده من دون تلك العناية. وحينئذ فيكون فيصح جعل الاستيعاب حينئذ يصح جعل العموم واقعا في رتبة المقسم. وأما مسألة ويؤيد ذلك، يعني يؤيد صحة تقسيم العموم إلى هذه الأقسام الثلاثة، يؤيده أننا حتى لو أخذنا ألفاظ العموم مع مدخولاتها في غير جملة تامة، يعني حتى لو قطعنا أداة العموم مع مدخولها عن الحكم عن المحمول، فإننا نستطيع أن نلاحظ فرقان على مستوى المدلول التصوري، نستطيع أن نلاحظ ثلاثة أنحاء من التصور. فإنك إذا قلت مثلا جميع العلماء فإنه يختلف تصورا عن أحد العلماء، ويختلفان تصورا عن مجموع العلماء. نفس التفات العرف إلى وجود فارق على مستوى التصور بين هذه التعبيرات الثلاثة التي لم يؤخذ إلى جانبها حكم معين، هذا يكشف عن قدرة العقل العرفي على ملاحظة ثلاثة أنحاء من العموم. فإذن هنا نلاحظ أن العرف يلتفتون إلى وجود ثلاثة أنحاء من العموم قبل مرحلة تعلق الحكم، وبمعزل عن تعلق الحكم بالطبيعة، وهذا كاف في تصحيح الثمرة. الثمرة الفقهية لا تظهر إلا بعد تعلق الحكم بالطبيعة، لكن الثمرة المصححة للتقسيم يكفي فيها أن هذا التقسيم أبرز ثلاثة أنواع من التصورات، ثلاثة أنواع من المعاني التصورية يمكن أن تكون مقصودة للمستعمل هنا أو هناك. وعلى هذا الأساس فإن إشكال صاحب الكفاية أو إن نظرية صاحب الكفاية حينئذ ليست نظرية تامة. فالصحيح حينئذ أن العموم قابل لأن ينقسم إلى هذه الثلاثة، بل هو منقسم إليها بالفعل بقرينة ما نجده، ما يدركه الوجدان العرفي، ما يدركه التبادر العرفي من اختلاف بين التعبيرات الثلاثة أو بين مثل التعبيرات الثلاثة التي أشرنا إليه. لو كان كلام صاحب الكفاية صحيحان كان لا تظهر المجموعية أو البدلية أو الاستغراقية إلا إذا لاحظنا جملة تامة، إلا إذا لاحظنا حكما وموضوعا. نحن فرضنا أننا نستطيع أن نقتطع من الجملة التامة أداة العموم مع مدخولها، أي أن نبعد أداة العموم عن الحكم المتعلق بالطبيعة. في مرحلة ما قبل تعلق الحكم بالطبيعة لا شك ولا ريب في أنه ما يعطيه مفهوم أحد أو ما يعطيه لفظ أحد العلماء مغاير لما يعطيه لفظ جميع العلماء، وهذان مغايران لما يعطيه لفظ مجموع العلماء. فإذن المجموعية والاستغراقية والبدلية من شؤون نفس المفهوم المستوعب لأفراده، وليس من شؤون تعلق الحكم بالطبيعة. هذا حاصل مناقشة المصنف رضوان الله تعالى عليه تبعا ووفاقا لغيره من المحققين لصاحب الكفاية قدس الله. ما في كلام، ليس هناك كلام في أنه عندما يتعلق الحكم بالطبيعة تارة يتعلق بها بنحو المجموعية، وأخرى بنحو البدلية، وثالثة بنحو الاستغراقية. الكلام في أن المجموعية والاستغراقية والبدلية من شؤون نفس المفهوم المستوعب للأفراد بالنسبة إلى أفراده، أم أنه لا، من شؤون تعلق الحكم بذلك المفهوم. الإشكال الأمس بدي أجاوب عنه أنا، الإشكال الذي ذكرناه يوم أمس، أن المصنف ما ذكره في العموم في تعريف العموم هو ما يستفاد منه بحسب الظاهر واستيعاب الحكم، فكيف نجمع بينه وبين نظريته التي يتبناها هنا؟ عندك جواب حتى نكمل حتى نعلق على الجواب؟ ما عندك جواب بدي اتركه هذا. هذا دفاع عن المصنف يعني حل هذه المشكلة أو؟
مش شايف مشكلة أصلاً. هو ما خذ هون عن نحو بشاط لا وهون بشاط لا.
هو أساساً الكلام وين؟ الكلام في أن الظاهر المسمات في اللغة العموم هل هي استيعاب الحكم لأفراد الطبيعة؟ الكلام إثباتاً. ها؟ هل هي استيعاب الحكم لأفراد الطبيعة أم لا استيعاب الطبيعة لجميع أفراد؟
من هذا أصلاً كون الحكي قبله هيك.
طيب. هنا محل السؤال. مصنف ظهر من كلامي في التعريف أنه فسر العموم بأنه استيعاب الحكم لتمام الأفراد.
بس التعريف يعني الإشكال بس
بالتعريف. بالنتيجة الإشكال مش في التعريف بما هو حد اصطلاحي. التعريف الآن ظاهرة العموم ما هي؟
المعنى.
ها؟
الإشكال هو الحكم عم يتعلم.
ظاهرة المسمات في اللغة العموم ما هي؟ الآن في حالة العموم عندنا استيعابان، عندنا استيعاب المفهوم لأفراد الطبيعة وعندنا استيعاب الحكم لأفراد الطبيعة. عندنا كلا الاستيعابين يكونان حاضرين، لكن أيهما هو العموم؟ أيهما عرفا هو العموم؟
بماذا عن الصلاح الشرعي؟
هذا المفروض أن الأصولي هنا يدرس واحدة من مسائل الألفاظ، يدرس بنحو البحث اللغوي. الحكم المراد من الحكم قلنا يوم أمس الظاهر أن المراد من الحكم ما يستفاد في رتبة المحمول حتى لو لم تكن قضية من القضايا الشرعية أصلا. جواب هذا بكتب تقدم لي جواب؟
لا مش كجواب، بس أصلا ممكن هو عم يتعاطى مع العموم المفهوم اللي هن مش بيه مفهوم،
ها؟
ممكن يكون عم يتعاطى مع العموم المفهوم اللي هن مش بيه مفهوم هو اللي قدمه بقى الذي ظهر من تعريفه، بمعنى هو عم يتعاطى مع العموم على هو على بمعنى
يعني بالإمكان العام ما في مانع عقلا، هو ما في مانع عقلا محظور، ما في محظور ثبوتي من هذا الكلام. يعني مش مستحيل يعني. طيب قال رضوان الله تعالى عليه: ثم إن العموم ينقسم إلى الاستغراقي والبدلي والمجموعي، لأن الاستيعاب لكل أفراد المفهوم يعني مجموعة تطبيقاته على أفراده، وهذه التطبيقات تارة تلحظ عرضية. إذن واضح أن النظر هنا إلى أي شيء؟ إلى الاستيعاب الفعلي، إلى لحاظ الفعل. كيف لوحظت الماهية أو كيف لوحظت الطبيعة حاكية عن الأفراد؟ الكلام في اللحاظ الفعلي للحكاية وللمرآتية، كلام في التطبيق الفعلي للمفهوم على أفراده، ليس الكلام في أصل صلاحية المفهوم للانطباق على الأفراد والحكاية عن جميع الأفراد. يعني مجموعة، وهذه التطبيقات تارة تلحظ عرضية وأخرى تبادلية، فالثاني هو البدلي، والأول العرضية إن لوحظت فيه عناية وحدة تلك التطبيقات فهو المجموعي، وإلا فهو عموما استغراقيا. وقد يقال هذه نظرية صاحب الكفاية، إن انقسام العموم إلى هذه الأقسام إنما هو في مرحلة تعلق الحكم به، لأن الحكم إن كان متكثرا بتكثر الأفراد فهو استغراقي، وإن كان واحدا فحينئذ هل يكتفى في امتثاله بالإتيان بأي فرد من الأفراد؟ هذا هو العموم البدلي. أم أنه لا بد من الإتيان بالجميع وإن كان يقتضي الجمع بين الأفراد فهو مجموعي؟ واضح أن كلام صاحب الكفاية حينئذ ناظر إلى مرحلة الثمرة أيضا، أن الثمرة أين تظهر؟ تظهر بعد تعلق الحكم بالطبيعة. هل يتعدد الحكم أم يبقى واحدا؟ وإن بقي واحدا فهل يتعدد امتثاله وعصيانه أم أنه يبقى أيضا واحدا؟ لكن الصحيح أن هذا الانقسام يمكن افتراضه بقطع النظر عن ورود الحكم لوضوح الفرق بين التصورات التي تعطيها كلمات من قبيل جميع العلماء وأحد العلماء ومجموع العلماء، حتى لو لوحظت بما هي كلمات مفردة وبدون افتراض حكما، فالاستغراقية والبدلية والمجموعية تعبر عن ثلاث صور للعموم ينسجها ذهن المتكلم وفقا لغرضه. أصلا لولا قابلية العموم أو لولا قابلية المفهوم لأن يستوعب أفراده بثلاثة أنحاء لما أمكن للحكم أن يتعلق بالطبيعة بهذه الأنحاء الثلاث. عمليا الذي أدى الذي صحح هذا التعلق بهذا النحو أو بذاك النحو أو بذلك النحو إنما هو قابلية المفهوم نفسه للمرآتية عن الأفراد بأنحاء ثلاثة. فلذلك المصنف يكفينا حتى تتم النظرية الأولى أن نبطل النظرية الثانية. النظرية الثانية إنما تصح، نظرية صاحب الكفاية إنما تصح لو لم يكن بالإمكان تقسيم العموم نفسه. أما وقد وجدنا أن العموم نفسه هو الذي ينقسم، فالحكم جاء على طبيعة قابلة لهذه الأنحاء الثلاثة، لا أنه بعد تعلق الحكم بالطبيعة صار لها هذه الأنحاء الثلاثة. فالاستغراقية والبدلية والمجموعية تعبر عن ثلاث صور للعموم ينسجها ذهن المتكلم وفقا لغرضه توطئة لجعل الحكم المناسب عليها. هذا تمام الكلام في أصل تعريف العموم وتقسيمه. بعد ذلك يتعرض المصنف رضوان الله تعالى عليه للبحث عن نحو دلالة أدوات العموم. هذا البحث من الأبحاث التحليلية في مسألة العموم، بعد الفراغ عن وجود ألفاظ موضوعة للعموم، بعد الفراغ عن وجود ظاهرة العموم في اللغة وأن هناك ألفاظا أعدت في اللغة وضعت في اللغة لتدل على هذا العموم أو على هذه الظاهرة، يقع الكلام في أنه ما هو العموم المستفاد من تلك الأدوات أو كيف تدل تلك الأدوات على العموم، كيف نصل إلى هذا العموم الذي تحدثنا عنه في التعريف والتقسيم. هذا الاستيعاب المدلول عليه باللفظ كيف يدل عليه اللفظ؟ إذن الكلام في تكييف الدلالة بعد الفراغ عن أصل الدلالة. ألن لا شك ولا ريب في أن وجود كل مثلا في الكلام موجب لاستفادة العموم وأن النظر إلى الأفراد. أكرم كل عالمان فهمنا تكثر الحكم بتكثر الأفراد بالدلالة اللفظية، ولكن هذه الدلالة اللفظية كيف انعقدت وكيف وصلت إلى هذه المرحلة؟ هذا البحث تقدم عرضه من قبل المصنف في الحلقة الثانية، وموضع البحث واضح كان هناك. المبحوث عنه هنا ما هو؟ أن أداة العموم كي يستفاد منها العموم، كي تدل على هذا الاستيعاب المسمى عموما، هل تحتاج إلى ضميمة جريان مقدمات الحكمة في مدخولها فيما تدخل عليه في الاسم الذي دخلت عليه، أم أنها لا تحتاج إلى تمامية وجريان مقدمات الحكمة؟ هل يتوقف استفادة العموم من لفظ كل على تمامية الدلالة الإطلاقية في مدخول الأداة، أنه لا يتوقف على تمامية الدلالة الإطلاقية؟ هل يشترط في مدخول كل حتى تكون أداة للعموم، حتى تكون دالة على العموم بالفعل، هل يشترط في مدخول كل أن يكون مطلقا بحيث لو قيدا لم تعد كل دالة على العموم، لم تعد دالة بالفعل على الاستيعاب المسمى عموما؟ بعبارة أخرى، هل الدلالة المسمات في اللغة عمومان واقعة في طول الدلالة الإطلاقية، في طول تمامية مقدمات الحكمة، متوقفة على جريان مقدمات الحكمة، أم أنها ليست واقعة في طولها؟ بل عندنا دلالتان مستقلتان وعندنا دالان مستقلان، أحدهما لفظ العموم والآخر قرينة الحكمة. إذن هذا هو موضوع هذا البحث وعنوان هذا البحث الذي يعرضه المصنف هنا أيضا بعدما تقدم عرضه في الحلقة السابقة. في الحلقة السابقة ذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه أن كل واحد من هذين الاحتمالين ممكن من الناحية النظرية وفي عالم الثبوت، ثبوتان لا مانع لا من هذا ولا من ذاك. ما معنى أنه لا يوجد مانع ثبوتا؟ يعني أن افتراض توقف استفادة العموم على جريان مقدمات الحكمة ليس فيه محظورا عقليا لا يلزم منه قبحا ولا يلزم منه اجتماع للنقيض، بذاته ليس مستحيلا أو بذاته ليس قبيحا، كما أن افتراض عدم التوقف يعني استقلال كل بإفادة العموم أيضا ليس فيه محظور ثبوتيا لا من قبيل محاذير العقل النظري ولا من قبيل محاذير العقل العملي. إذن مشكلة نظرية مشكلة ثبوتية لا يوجد لدينا، بل يمكن حينئذ أن يذكر وجه لكل من الاحتمالين، كل واحد من الاحتمالين يمكن تبريره صناعيا بأن يقال إن أداة العموم هل هي موضوعة في اللغة لاستيعاب تمام ما يصلح المفهوم للانطباق عليه، أم أنها موضوعة في اللغة للدلالة على استيعاب ما يراد من المدخول؟ كلا هذين الاحتمالين ممكن من الناحية النظرية، يمكن أن يكون الواضع قد وضع كل لتدل على استيعاب كافة أفراد المدخول الذي دخلت عليه، كافة الأفراد الممكنة، كافة الأفراد التي يصلح هذا المفهوم للانطباق عليه، ويمكن أن يكون الواضع قد وضع كل للدلالة على الأفراد الواقعة تحت لحاظ المتكلم، الأفراد الدخيلة في مراد المتكلم، ليست دالة، ليست موضوعة على هذا الاحتمال، ليست موضوعة لتفيد استيعاب تمام ما يصلح المفهوم للانطباق عليه، وإنما هي موضوعة لإفادات خصوص الأفراد الداخلة تحت نظره الواقع تحت لحاظه، لا دليل على الأزياد حينئذ. إذا تم الاحتمال الأول فحينئذ لا يحتاج استفادة العموم من كل إلى جريان مقدمات الحكم، حتى لو كان مدخولها من قبيل المقيد لم يكن من قبيل المطلق، فإن كل دالة على الاستيعاب ودالة على العموم، دلالتها على العموم تامة. أما إن تم الاحتمال الثاني وهو أن كل موضوعة لاستيعاب الأفراد المرادة، الأفراد الواقعة تحت اللحاظ، فحينئذ لابد لنا في رتبة سابقة من تشخيص دائرة هذا اللحاظ ودائرة هذه الإرادة، بأي شيء تعلقت الإرادة، ما هو شعاع هذا اللحاظ، كم شمل من الأفراد، هل شمل كل أفراد المفهوم أم لا شمل حصة وأخرج بعض، أو شمل مثلا بعض الحصص وأخرج بعض الحصص، فلابد حينئذ من معرفة المراد في رتبة سابقة، وذلك يتوقف على تتميم أو على يعني على استكشاف أن قارينة الحكمة هل هي تامة أو ليست تامة. إذن نظريا من الناحية النظرية كل واحد من الفرضين ليس فيه محظورا، ليس من قبيل الفرض المحال، بل أكثر من ذلك، بل يمكن بحسب جو اللغة العام أن نبرر صناعيا لكل واحد من الاحتمالين، يعني جو اللغة العام، جو أوضاع اللغة، المناسبات العرفية، الارتكازات العرفية الحاكمة في باب أوضاع اللغة يمكن أن تنسجم مع كلا الاحتمالين، مع كل واحد من الاحتمالين. يعني بنظر العرف ليس الاحتمال الأول مستهجنان، وبنظر العرف ليس الاحتمال الثاني مستهجنان أيضا. يرون أن الواضع كان باستطاعته أن يضع كل بأحد نحوين، إما أن يضعها لاستيعاب تمام الأفراد الطبيعية، وإما أن يضعها لاستيعاب تمام الأفراد المرادة. على الاحتمال الثاني لا يستفاد العموم إلا بعد إجراء مقدمات الحكمة. على الاحتمال الأول دلالة كل على العموم لا تتوقف على جريان مقدمات الحكمة. فإذن من الناحية النظرية، من الناحية الثبوتية، ليس لدينا مشكلة في شيء من الاحتمال. ثم يذكر المصنف رضوان الله تعالى عليه أن صاحب الكفاية قدس سره استظهر بحق، حسب تعبير المصنف، يعني يؤيد هذا الاستظهار في مقام البحث الإثباتي. إذن استظهر صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه الرأي الذي يقول، أو الاحتمال الذي يقول، إن أداة العموم موضوعة لاستيعاب تمام الأفراد الطبيعية، وعلى هذا الأساس فتكون كل دالا مستقلا على الاستيعاب. فيكون عندنا في اللغة دالان على الاستيعاب، وكل واحد منهما دلالته على الاستيعاب دلالة مستقلة. الدال الأول هو ألفاظ العموم، والدال الثاني هو قرينة الحكمة، ولا علاقة لهذا بذلك. ما معنى أن صاحب الكفاية استظهر ذلك؟ ما معنى الاستظهار، دعوى الاستظهار؟ كأنما يدعي والله العالم التبادر، التمسك بالتبادر في المقام، أن المتبادرة عرفان من أدوات العموم، أنها لإفادة استيعاب تمام أفراد المدخول، وأننا لا نشعر في مقام استفادة العموم، في مقام استفادة الاستيعاب من كل، لا نشعر باحتياجنا إلى تطبيق مقدمات الحكمة في رتبة سابقة. هذه العناية الزائدة الفهم العرفي لا يساعد عليها. إذن مرجع الاستظهار إلى دعوة التبادر، وأننا لا نشعر بالحاجة إلى النظر في حال الطبيعة التي دخلت عليها كل، أهي مقيدة مطلقة، بل تلقائيا الفهم العرفي التلقائي يحمل كل على الاستيعاب لتمام أفراد هذا ما يمكن إرجاع دعوى الاستظهار في كلام صاحب الكفاية إليه. الآن طبعا هنا محل كلام، لأن مثلا نشوف عبارة صاحب الكفاية هكذا، وقع الكلام هنا، وقع خلاف في أنه ما هو مراد صاحب الكفاية. هل تبنى صاحب الكفاية هذا الرأي كما نسبه إليه المصنف، أم تبنى رأيا آخر؟ المشكلة في عبارة، في نفس عبارة صاحب الكفاية، حمالة وجوه للوهلة الأولى. يقول رضوان الله تعالى عليه صاحب الكفاية، يقول: كما لا ينافي دلالة مثل كل على العموم وضعان، لا ينافيه كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله، ولذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة. الآن لحد الآن ماذا؟ لحد الآن الظاهر من عبارته وتبني الوضع للعموم، ولكن بالاستعانة بقرينة الحكمة. شوف، لا ينافي، خب لا ينافي، لكن هذا يظهر منه التبني. لا ينافي دلالة مثل كل على العموم وضعان كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله، ولذا لا ينافيه، يرتب عليه، لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة، فإنك أن تقول كل إنسان عالما عادلا إلى آخره. هذه التقييدات في مدخول الأداة لا تنافي استفادة العموم منكم. نعم، سيظهر من العبارة أو لا يظهر من العبارة لحد الآن. الآن في ختام عبارتي يقول ماذا؟ يقول: نعم، لا يبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها. هذه هي العبارة التي فعلا محل كلام، أنه ماذا تبنى صاحب الكفاية؟ لا يبعد أن يكون ظاهرا، يعني أداة العموم لا يبعد أن تكون ظاهرة مثل كل، لا يبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاقها، عند إطلاق المدخول، عند إطلاق الطبيعة، عند إطلاقها في استيعاب جميع أفرادها. هذه العبارة المصنف حملها على أي شيء؟ حملها على أنه تبنى صاحب الكفاية أن كل تدل على العموم من دون توقف على جريان مقدمات الحكمة، وحملها وبعضهم حمل هذه العبارة على أنه على الرأي الآخر المعاكس تماما. الآن ليس هذا مهما، كيفما كان المنشأ الإشكال ما هو؟ كلمة إطلاقها ما المراد منه؟ ما المراد منها إطلاقها؟ يعني الإطلاق الذي في مقابل التقييد، أو الإطلاق يعني الاستعمال، أن كل ظاهرة عند الإطلاق يعني عند عدم وجود قيودا في الاستيعاب، إذن دلالتها على العموم في طول قرينة الحكم، أو لا ظاهرة عند إطلاقها يعني عند أصل استعمالها، عندما تأتي بكل الظاهر من هذا الإطلاق من هذا الاستعمال ما هو؟ إرادة الاستيعاب لجميع الأفراد، فيكون حينئذ ظاهرا فيما ذكره المصنف قدس سره. المهم، إذن تبنى صاحب الكفاية الرأي الأول، وهو أنه لا يتوقف استفادة العموم من كل على جريان مقدمات الحكمة. مصنف في الحلقة الثانية إذا تذكرون في هذا البحث ماذا قال؟ قال وقد لا يكتفى بالاستظهار لتعيين ذلك، بل قد يقام البرهان لإثبات بطلان الرأي الثاني الرأي الآخر، قد يبرهن على عدم إمكان أن تكون دلالة كل على الاستيعاب واقعة في طول جريان مقدمات الحكم. البرهان ما هو؟ هو البرهان الذي تقدم عن السيد الخوئي قدس سره، وهو برهان اللغوية، هذا تقدم أيضا. الآن أنا فقط بصدد تلخيص ما تقدم في الحلقة الثانية. يبرهن على قول صاحب الكفاية على عدم التوقف ببرهان لغوية يرجع إلى قياس استثنائيا، لو كانت دلالة كل على العموم واقعة في طول جريان مقدمات الحكمة لكان وجود كل في الكلام كعدم وجودها، لا نتعقل فائدة حينئذ لوجود كل في الكلام، وما وجوده كعدمه لغوان. واللغوية ماذا؟ تنافي الحكمة المفروضة في كل من الواضع والمستعمل. المفروض أن الواضع حكيم، والمفروض أن المستعمل أيضا حكيم، المستعمل العرفي المستعمل النوعي حكيم، وأيضا الواضع للغة حكيم بلا شك ولا غير. استثناء النقيض التالي ماذا ينتج؟ ينتج نقيض المقدم، إذن فلا يمكن أن تكون كل، يعني نقول هكذا، لكن اللغوية ممتنعة، إذن فيتعين أن تكون كل دالة على العموم بلا توقف على جريان مقدمات الحكم. بيان اللغوية ما هو؟ أنه إن كانت استفادة كل على العموم بالاستعانة بمقدمات الحكمة، فيقال حينئذ إن هذا المتكلم أو إن قرينة الحكمة إما أن تتم أو لا تتم، فإن لم تتم قرينة الحكمة لم يستفد العموم من كل، وإن تمت قرينة الحكمة استفيد العموم، لكن لا حاجة معه إلى الإتيان بلفظ كل. إذن أنت تأتي بلفظ كل في الكلام لتفيد العموم، حينئذ أتيت بلفظ كل لتفيد العموم، حينئذ هل جرت مقدمات الحكمة أم لم تجر؟ إن كانت مقدمات الحكمة لا تجري فكل لن تفيد العموم، فهذا الغرض الذي هو مراد لك وهو إفادة العموم لم يتحقق بالإتيان بكل، وإن جرت مقدمات الحكمة فمن أول الأمر كان باستطاعتك أن تستغني عن الإتيان بلفظ كل، ثم طرح الشهيد الصادر في ختام هذا البرهان طبعا للسيد الخوئي أنه لما لا نتعقل أن تكون كل في هذه الصورة مؤكدتان لقرينة الحكمة، لما لا نتعقل أن يكون للأداة دور تأكيدي، أو لما لا يجوز أن نفرض أن الأداة في هذه الصورة ذات أثر تأكيدي حسب عبارتي في الحلقة الثانية تقريبا. ويجيب عن ذلك هناك بأن التأكيد فرع العرضية، فرع الاستقلالية. التأكيد لا يتصور في حالة الطولية بين الدالين، لا يتصور في حالة كون أحدهما معلولا للآخر ومتوقفا على الآخر، إنما يتصور التأكيد في الدالين على مدلول واحد، فيما لو كانت دلالة كل واحد منهما على ذلك المعلول دلالة على ذلك المدلول دلالة مستقلة. فيقال حينئذ الدال الأول وهو قرينة الحكمة أفاد الاستيعاب، جاء دال آخر مستقل عنه تماما وأكد وقوى استفادة الاستيعاب. إذن لما لا يجوز أن نفترض أن الثمرة هي مجرد التأكيد؟ التأكيد من الأغراض التي يجوز أن يلاحظها الواضع ويجوز أن يلاحظها المستعمل. كان الجواب ماذا؟ أن المفروض هنا بناء على هذا الرأي أن أداة العموم لا تدل بنفسها وبالاستقلال على العموم، دلالتها على العموم هي فرع جريان مقدمات الحكمة، هي متأخرة رتبة، هي معلولة لجريان مقدمات الحكمة. ما دامت معلولة لها فكيف تكون مؤكدة لها؟ الفرع لا يزيد على أصله. إذا كانت قرينة الحكمة هي الأصل لاستفادة الاستيعاب من كل، فكيف يكون انضمام الفرع إلى أصله موجبا لتأكيد ذلك الأصل وتقوية ذلك الأصل؟ التأكيد كما قرأنا في محله من أهم أغراضه التقوية. التقوية لا تحصل بانضمام المعلول إلى علته، وما نحن فيه الأمر تقريبا من هذا القبيل. قد يكون هذا التصوير أشبه بالتصوير الفلسفي لكنه عرفان. حتى نفرض تقوية أحد الدليلين بالدليل الآخر لابد من فرض الاستقلالية بينهما. ما دام الثاني دلالته ناشئة، ما دامت دلالته ناشئة من الدليل الأول فلا يكون الدال الثاني حينئذ مقويا لذلك الدال الأول، فلا يتعقل التأكيد أيضا في صورة الطولية كما هو مفروضا المحل. هذا حد ما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه في هذا المطلب من الحلقة الثانية بعد ما أتينا بشيء جديد. على مستوى الحلقة الثالثة المصنف رضوان الله تعالى عليه يرد برهان السيد الخوئي ويقترح برهانا آخر. فالجديد في المطلب هنا ما هو؟ المناقشة لهذا البرهان الذي كان قد تركه في الحلقة الثانية بما يظهر منه التبني، سلا أذكر إذا قال سوف يأتي تعميق ذلك في حلقة لاحقة أو لا. المهم أنه ترك هذا البرهان هناك من دون أن يعلق عليه ولم يذكر برهانا آخر. المصنف هنا ناقش هذا البرهان وأضاف إلى مطلب الحلقة الثالثة الحلقة الثانية أضاف مطلبا جديدا. بقية البحث تأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. يلا.